بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم نبدأ في القراءة في كتاب مختصر علم الحديث أو اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، لأن الباعث هذا الباعث الحثيث اختلفوا فيه هل هو من وضع الشيخ أحمد شاكر، والظاهر هذا، لأن الحافظ ابن كثير ذكر أنه اختصر، والذين يذكرون أيضا كتابه كالسيوطي وغيرهم يقولون أنه اختصر مثلا اختصر مقدمة ابن الصلاح، فهو اختصار لمقدمة ابن الصلاح. وأما الباعث الظاهر أنه من فعل الشيخ أحمد شاكر، هو الذي سماه الباعث، لكن نحن سنقرأ إن شاء الله تعالى كلام الحافظ ابن كثير. وهذا العلم كما هو معلوم علم مصطلح الحديث، علم موضوعه معرفة صحيح الحديث من سقيمه، موضوعه معرفة صحيح الحديث من سقيمة. وأما هذا الحديث، من الذي أول من تكلم فيه أو أول من ألف فيه، فهذا لا شك أن هذا العلم لأجل معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وتمييزها، فهو انتشار لعلوم الحديث. أنا أقصد معنى هذا العلم انبثق من علم الحديث الذي هو رواية علم الحديث، رواية علم الحديث صارت بعد ذلك هناك دراية له وقواعد حتى يعرف كيف يتقبل هذه الروايات التي جاءت عن العلماء، ما هو الصحيح منها وما هي القواعد التي مشوا عليها. فلهذا تجد أن مباحث هذا المصطلح قد دونت قديما، لكن لم تدون جميعها في كتاب واحد، وإنما دون بعضها، أو أن في بعض العصور تجد أنه ألفوا شيء أو جزء من هذه العلوم. مثلا على سبيل المثال علم العلل، علم العلل هذا قديم، ألف فيه يحيى بن سعيد القطان، وألف فيه أيضا تلاميذه، وإن كان بعضهم لم يؤلف بنفسه لكن كتبت عنه، أنا تلاميذه علي بن المديني له مؤلفات في العلل، أيضا أحمد بن حنبل له كتب العلل ومعرفة الرجال، وأيضا أبو زكريا يحيى بن معين في تواريخه، التواريخ التي كتبت عنه كتبها عنه تلاميذه الدوري وعباس بن عبد العظيم وأيضا الدارمي وغيرهم. وكذلك أيضا تجد أن هناك أيضا مؤلفات قديمة في بعض أيضا هذه المصطلحات، وأول من نبه على كثير منها الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، فإنه ذكر مباحث من مباحث علم الحديث ومصطلحه، مثل الشاذ، مثل مثلا قبول الراوي وعدم قبوله، أيضا التدليس وغيرها من هذه الأشياء التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. ولهذا الرسالة جمعت بين أصول الفقه وأصول الحديث، أصول الفقه وأصول الحديث، ولهذا حبها كثير من أهل الحديث، حتى أن عبد الرحمن بن مهدي لما قرأ هذه الرسالة أرسل إلى الشافعي أن يرسل إليه نسخة منها يكتبها له، ولهذا أيضا انبهر الإمام أحمد وهو الإمام انبهر بعلم الشافعي في هذه الأمور وأخذ هذا العلم منه، معنى الأشياء التي جاءت عن الإمام أحمد في سواء كان في قواعد المصطلح أو في قواعد الأصول أكثرها عن أخذها عن الشافعي. ثم انتشر هذا العلم وألفت فيه المؤلفات التي جمعت أكثر هذه الأنواع، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أول من ألف في هذا العلم على أنه جمع معنى جمع أنواع هذه العلوم هو الإمام الرامهرمزي في المحدث الفاصل، سمى كتاب المحدث الفاصل بين الراوي بين الرواية والراوي. وهذا الكتاب هو أول كتاب جمعت فيه أنواع الحديث، لكن لأنه أول كتاب لا شك أنه سيعوزه كثير من الأنواع التي لم يذكرها، فذكر بعض الأشياء التي يتداولها أهل الحديث. ثم جاء بعده جماعة من أهل العلم كالحاكم أبو عبد الله النيسابوري ألف في أنواع علوم الحديث، وألف أيضا كذلك الإمام القاضي عياض، وكذلك ألف أبو نعيم مستخرج على علوم الحديث، وهكذا تداولت حتى جاء الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي جاء بعد الحاكم وبعد القاضي عياض وغيره، فجاء الخطيب فجمع أشياء كثيرة من علم الحديث، فألف أولا كتابين، كتاب في قوانين الرواية وكتاب في آداب المحدثين أو آداب الحديث. الكتاب الذي ألفه في قوانين الرواية هو الكفاية، الكفاية في علوم الحديث، والكتاب الثاني الذي ألفه في الآداب هو الجامع. فلهذا أثرى هذا الموضوع بهذه الأنواع، ولهذا قال ابن نقطة رحمه الله من أنصف علم أن أكثر أهل الحديث هم عيال على كتب الخطيب. أنا الذي ينصف يعلم أن أكثر من ألف بعد الخطيب إنما هم ألفوا من كتب الخطيب، أخذوا من كتب الخطيب. حتى ابن الصلاح رحمه الله اعترف بهذا، ابن الصلاح إنما جمع شتات ما فرقه الخطيب، أخذ ما جاء في الكفاية وأخذ ما جاء في الجامع وأخذ أيضا الأنواع الكثيرة التي ألفها الخطيب في أجزاء، معنى يكاد ما من نوع من أنواع الحديث إلا وألف فيه الخطيب جزءا. أنا في أنواع كثيرة، في المدرج، في المؤتلف المختلف، في كذلك المنقطع، وكذلك ألف أيضا في الأنواع الأخرى في ناحية الأسانيد، في رواية الصحابة عن التابعين، رواية الأكابر عن الأصاغر، فله أنواع كثيرة من هذه الأجزاء. فهذه الأجزاء جمعها ابن الصلاح ولخصها، ولخص ما جاء في الكفاية، ولخص ما جاء في الجامع، ولخص أيضا ما جاء في علوم الحديث للحاكم أبو عبد الله، هذه كلها لخصها وذكرها في المقدمة. ولهذا يقال أن أول من هذب هذا العلم هو الإمام ابن الصلاح. أنا ليش هذبه؟ لأنه جمع خلاصة ما ذكره هؤلاء، لأن هذا مبدد. الآن لما يأتي الإنسان يقرأ في الكفاية يجد صحيح أنه يأتي بأشياء بأثار عن السلف عن أهل الحديث، لكن يجد أن المواضيع غير مرتبة، وأيضا قد لا يخرج بشيء بتلك الاستفادة من القراءة في الكفاية. لكن الإمام الصلاح لخص هذه الكلمات ولخص هذا الكلام وأخذ كلام أهل العلم معنا على الجملة ووضع ذلك في كتابه الذي سماه أنواع علوم الحديث، أو سمي بعد ذلك بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح. ثم جاء الناس، فمن شارح ومن مختصر ومن مستدرك ومن منتقد ومن مهذب ومختصر، فاهتم الناس بهذه المقدمة. وممن ألف الإمام ابن كثير رحمه الله، ألف هذا المختصر، أنه ألف الإرشاد ثم ألف التقريب، اختصر الإرشاد في التقريب الذي شرحه السيوطي في تدريب الراوي. أيضا هناك من انتقد على ابن الصلاح وهو مغلطاي، أيضا انتقد على ابن الصلاح أشياء كثيرة، ورد عليه العراقي في التقييد والإيضاح، معنى رد عليه في أشياء كثيرة العراقي، وكذلك الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح ردوا على مغلطاي في أشياء انتقدها على ابن الصلاح، وأكثرها انتقاد غير صحيح، لكن بعضها انتقادات صحيحة، معنى تحتاج إلى تقييدات أو إيضاحات فوضحها العراقي أو الحافظ ابن حجر في النكت. فبحمد الله هذا العلم صار مخدوما، وألف فيه أعظم علماء الدنيا، أو من علماء الدنيا ألفوا فيه، معنى في كل في عصره ألفوا في هذا العلم، واهتم به الحافظ ابن حجر رحمه الله اهتماما كبيرا، وأيضا لخص هذا العلم في كتابه النخبة ثم شرحه في النزهة، فهو تلخيص أيضا لهذا العلم أكثر من تلخيص ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح يعني يذكر الأقوال، لكن صاحب النخبة غالبا ترك الأقوال حتى كما ذكر في المقدمة لأجل أن تحفظ، إذا أراد الإنسان أن يحفظها تحفظ بسهولة. فجاء بهذه النخبة ثم النزهة، ثم أن الناس شرحوا هذه النزهة أو شرحوا النخبة بشروحات كثيرة. فالآن معنا هذا الكتاب، كتاب الحافظ ابن كثير رحمه الله، اختصار علوم الحديث، واختصاره كان طيبا جدا، اختصر ما ذكره ابن الصلاح في كتابه، وأحيانا ينتقد بعض الأشياء، ويحاول أيضا أن يفعل بعض الحوارات في بعض الأنواع لأجل إثراء هذا النوع، لأجل إثراء هذا النوع. طيب، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال شيخنا الإمام العلام مفتي الإسلام قدوة العلماء الشيخ المحدثين، نقرأ مقدمة الحافظ ابن كثير، أما المقدمات التي تقدمت فممكن الإنسان يقرأها، لأنها مقدمات تابعة لشرح الحافظ أو لشرح الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال رحمه الله أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي، إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه، وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. والحافظ ابن كثير رحمه الله جمع بين الحديث والفقه والتفسير وعلوم كثيرة، فهو كشكول من العلوم، وبرع فيها، ليس فقط أنه ساهم بل برع فيها، برع في الفقه، له كتاب الأحكام الكبير لكنه مفقود، ولكن يدل على فقهه ما ذكره في تفسيره، أن المسائل التي ذكرها في التفسير تدل على فقه عظيم عنده. وكذلك أيضا هو من أهل الحديث ومن البارزين في علم الحديث، وأيضا يدل على ذلك تفسيره، تفسير، وقد أيضا ألف كتب في الحديث وفي التخريجات، ألف تخريج مختصر ابن الحاجب في الأصول، ذكر فيها حديث فخرج هذه الأحاديث، وله أيضا كتب كثيرة في أبواب كثيرة، منها النهاية في الملاحم، وهو آخر كتاب البداية والنهاية، وكتاب البداية والنهاية أيضا في التاريخ. وكان أيضا من أهل التحقيق وممن أخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأخذ كذلك عن ابن القيم وأخذ أيضا الحديث عن شيخه أبي الحجاج المزي هو شيخه وصهرة أنا ابن كثير زوج ابنة الحافظ المزي. قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال أما بعد، هذه كلمة أما بعد يقال أن المراد بها أما بعد، أي بعد هذه المقدمة فيأتي الذي بعدها، أو بعضهم يقول معناها مهما يكن شيء بعد فهذا، معناها أما بعد أي فمهما يكن شيء بعد فهذا الذي سنذكره. قال فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا مثل ما ذكرنا في المقدمة كالحاكم والخطيب وقبلهما كما قلنا من الرام هرمزي ومن قبلهما من الأئمة أنا ألفوا في علوم في بعض العلوم كالشافعي وكذلك ابن المديني وأحمد وبل القطان أيضا ومن بعدهما من حفاظ الأمة. قالوا لما كان من أهم العلوم أنفعها، أنا لماذا من أهم العلوم؟ لأنه يتعلق بالحديث والحديث هو مدار الإسلام. الحديث هو مدار الإسلام، معناه تعلق الإسلام كله بالحديث. لماذا؟ ولهذا حتى بعض العلم يقول أن الحديث يعتبر من علوم القرآن، فلهذا يدخل العلم الحديث في علوم القرآن، لأن القرآن لا يفهم إلا بالحديث، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطبق القرآن ويعمل بما في القرآن. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. أنا إذا أردت أن تعرف خلق النبي اسمع الأخلاق وقرأ الأخلاق التي في القرآن كانت خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطبق القرآن، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي تفسير للقرآن. فلهذا العلماء أخذوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس تقديما للآيات وإنما تفسيرا للآيات وتوضيحا للآيات. فإذا رأوا هناك شيء قد يكون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مثلا شيء في الآية يفهم منه شيء آخر يقدمون فعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، يقدمون فعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم الذي فهم من الآية. مثلا في الفقه مثلا قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، هذه الآية فهم بعض العلماء كالشافعي وغيره أن الباء هنا للإلصاق، وبعضهم أو أقصد للتبعيض، وبعضهم فهم أن الباء هنا للإلصاق برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم. فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمسح رأسه كله، فاستدل الإمام أحمد وغيره بفعل النبي عليه الصلاة والسلام على كيفية مسح الرأس التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. فمن هذا علم أن علم الحديث هو علم يبين القرآن، ولهذا قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، أنت الذي تبين هذا الذكر، فالله أفر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين القرآن. فلهذا صار هذا العلم من علوم القرآن، وصار مصطلح الحديث له أهمية عظيمة لأنه يبحث هذا العلم، فلهذا فهو من مقدمات العلوم. فقال رحمه الله لما كان من أهم العلوم أنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد. معنى أخذ يختصر علوم الحديث بأشياء يسيرة وجاء بالفائدة. قال وقد اعتنى، قال رحمه الله قال نافع عن جامع لمقاصد الفوائد ومانع عن مشكلات المسائل الفرائد. أنا المسائل الفرائد أي التي المسائل التي انفرد بها بعض العلماء أو هي مسألة مفردة ليس يشبهها شيء أو ذكرها أحد العلماء وفيها إشكال، فهذا أيضا يبينه هذا المختصر. قال وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو ابن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان. قال سلكت وراءه واحتديت حذاءه واختصرت ما بسطه، معنى ما طوله اختصرته، ونظمت ما فرطه، وأنا حاول الأشياء التي تركها ذكرتها ورتبتها. هنا النظم هنا ليس المراد نظم أي شعر، وإنما أراد الترتيب. قال وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبي عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إلي من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وهذا كتاب عظيم لكنه لم يطبع منه إلا شيء يسير. قال وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، وأنا من غير تقليل في هذا الاختصار ولا تطويل. قال والله المستعان عليه التكلان. هذه مقدمة الحافظ رحمه الله، وإن شاء الله تعالى في الدرس الذي سيأتي ندخل في هذا النوع، ولعل أكثركم يعلم أنه ستكون الدروس يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، أنا السبت والأحد غدا معناه ما سيكون درس، سيكون الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لأن الإخوة أكثرهم عندهم دروس السبت والأحد والاثنين حتى لا يكون مثلا يكون اليوم كله عليهم دروس. إن شاء الله تعالى حولنا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله.